الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ليوم الدين أما بعد فهذا هو أول دروس أو أول الدروس في برنامج البناء العلمي وهو دورة مختصرة في شرح كتاب أخصر المختصرات لمحمد بن بدر الدين بن بلبان الحنبلي رحمه الله المتوفى في السنة 83 والألف للهجرة. وهذا الكتاب من كتب الحنابلة المختصرة وهي التي تصلح للمبتدئين في الفقه، وقد اعتنى العلماء بهذا الكتاب بالخصوص لسهول عبارته والاختصاره، فجعلوه مما يبدأ به طالب العلم، وقد وله شروح كثيرة، من أشهر الشروح كتاب كشف المخدرات والرياض النظرات في شرح أخصر مختصرات لعبد الرحمن البعلي رحمه الله المتوفى أظن في السنة 92 والمئة والألف للهجرة، ومن أنفس وأشهر الشروح على هذا الكتاب. لكن هذا الشرح قد خلى غالبا عن ذكر الأدلة، وإنما تكلم عن تصوير المسائل وشرح عبارة المؤلف. هذا الكتاب سنسير فيه على منهجية أو على منهجية تالية. الدورة كما هي مختصرة وهي يعني للمبتدئين في الفقه، ولذلك سنمر على كلام المؤلف ونصور المسائل التي ذكرها بشيء من الاختصار، ولن نعرج على ذكر الدلائل لأن هذا سيكون إن شاء الله في مرحلة قادمة وفي دورة قادمة نذكر فيها دلائل الفقه، وإنما المقصود أن نذكر هذه المسائل وأن نصورها في ذهن طالب العلم وأن يعرف حكمها. والأصل أننا سنمشي على ما ذكره المؤلف، والمسألة التي فيها خلاف معتبر وفيها دلائل قد تبدو يعني في يختلف فيها العلماء، فلن نعرج على ذكر ما ترجح يعني عندي مثلا أو لغيري، ولكن سنمر، إنما سنبين القول الضعيف الذي نرى أن ضعفه ظاهر، ولذلك لن يتعقب المؤلف إلا ما نرى أنه ظاهر الضعف، وأما المسائل التي المحتملة والتي تختلف فيها الدلائل فسنمر عليها ونبين وجه المؤلف وصورة المسألة التي ذكرها والحكم الذي ذكره دون أن نخوض في ذكر الخلاف، لأن المراد بذلك أن يتمرن طالب العلم على هذه المسائل وأن يعرف صور المسائل. هذه هي الطريقة التي سنسلكها. طبعا الدرس آثرنا أن نجعله مقسما إلى 5 حصص في كل يوم، كل حصة مدتها 30 دقيقة، ننتهي عند الدقيقة 30 ثم نأخذ 5 دقائق على سبيل الراحة، ولكذلك لمن أراد أن يسأل أو أن يستفسر عن بعض ما ورد في المتن، ثم نشرع في الحصة الثانية، فيكون هناك 3 حصص ما بين العصر إلى المغرب، ثم حصتان ما بين المغرب إلى العشاء، يعني نجتهد أن ننتهي من هذا الكتاب إن شاء الله في الفترة المقررة وهي 10 أيام ابتداء من الأحد إلى الخميس، ثم الأسبوع المقبل إن شاء الله من الأحد إلى الخميس من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على ذكره، وأن يرزقنا الهدى والسداد. فنبدأ إن شاء الله بالتعليق على هذا المتن على نحو ما ذكرنا. يقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه توفيقه، الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد سنح بخلدي أن أختصر كتابي المسمى بكافي المبتدي، فهذا الكتاب إذن هو مختصر لكتاب آخر وهو كافي المبتدي للمؤلف نفسه. قال: الكائن في فقه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الصابر لحكم الله المبدي، فهو كتاب في فقه الحنابلة. قال: ليقرب تناوله على المبتدئين ويسهل حفظه على الراغبين، فدل على أنه كتاب يبتدئ به من أراد أن يدرس الفقه. قال: ويقل حجمه على الطالبين، وسميته أخصر المختصرات لأني لم أقف على أخصر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات، وهو يعد من المختصرات في الفقه الحنبلي إذا ما قلنا بالمختصرات الأخرى كدليل الطالب وزاد المستقنع أو غيرها. قال: والله أسأل أن ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه، إنه جدير بإجابة الدعوات، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا إليه في جنان النعيم، وما توفيقي واعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم قال مؤلف: كتاب الطهارة. وقد جرت عادة العلماء أنهم يبدأون بالربع المتعلق بالعبادات، ثم يثنون بالربع المتعلق بالمعاملات، ثم بالربع المتعلق بالحدود والجنايات، ثم يختمون ذلك بالربع المتعلق بالقضاء والإقرار. هكذا هي عادة العلماء لا سيما الحنابلة، فيبدأون بأعظم العبادات وهي الصلاة، ثم يبدأون بشروطها، وأهم شروطها هي الطهارة، وعلى هذا جرت عادة الحنابلة وغيرهم من أهل الفقه. قال: كتاب الطهارة، وهو الكتاب يجمع مسائل كثيرة، والطهارة هي النظافة، والمراد بها أن الطهارة الشرعية التي تستباح بها الصلاة. قال: المياه ثلاثة. طبعا تكلم عن المياه لأن الطهارة إنما تكون أصلا بالماء. قال: الأول طهور وهو الباقي على خلقته. أول أنواع طهور وهو الباقي على خلقته، على ما خلقه الله، كمياه الآبار والأمطار والعيون والبحار. قال: ومنه، أي من أنواع الطهور. طبعا الطهور قال العلماء هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، طاهر في نفسه مطهر لغيره، هو الذي يستعمل في إزالة الخبث ورفع الحدث. قال: ومنه، أي من الطهور، نوعان. قال: مكروه كمتغير بغير ممازج. من أنواع الطهور ما هو طهور يزيل يرفع الحدث ويزيل الخبث، لكنه مكروه، لكن استعماله يطهر أو يتطهر بالإنسان. قال: كمتغير بغير ممازج، أي كالماء الذي تغير بشيء وقع فيه، لكن هذا الشيء لم يمازجه بل هو منفصل عنه، كما لو ألقيت قطع كافور في الماء، أو الدهن الزيت لا يختلط بالماء، أو وقعت فيه حجارة. الشاهد أن هذا الواقع لا يخالط الماء، لا يمتزج به، وهو طاهر الواقع، فهذا يسمى ماء مكروها، هو طهور تصح به الطهارة، لكنه يكره استعماله، ولو استعمله صحة الطهارة. قال: ومحرم، أي هو طهور لكنه يحرم استعمال. قال: لا يرفع الحدث ويزيل الخبث. هذا المحرم من أنواع الطهور لا يرفع الحدث. ما هو الحدث؟ قال العلماء: الحدث هو وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، كالطواف وكمس المصحف وغيرها من الأحكام التي يشترط لها الطهارة. وصف، بمعنى لو بال الإنسان أصبح الآن موصوفا بوصف يمتنع أن يصلي، لو نام نوما عميقا أصبح موصوفا بوصف يمتنع أن يصلي أو أن يطوف بالبيت، فيسمى محدثا، يسمى محدثا، ويسمى هذا الوصف حدثا. وأما الخبث فالمراد بها النجاسة، النجاسة وهي أعيان مخصوصة قد خصها الشرع وأمر باجتنابها حال الصلاة. قال: ومحرم لا يرفع الحدث، أي هذا المحرم لا يرفع الحدث، أي لو استخدمه لاستعمله الإنسان للطهارة لم يرفع حدثه، لو توضأ بها واغتسل لم يرتفع حدثه. قال: ويزيل الخبث، لكن هذا الطهور المحرم يزيل الخبث، أي يصح استعماله في إزالة النجاسة، فإذا أزال النجاسة بها وإن كان الماء محرما زال حكمها، كما لو زال بولا على ثوبه. قال: وهو، ما هو المحرم؟ قال: المغصوب، أي الذي أخذ من صاحبه غصبا، ومثله المسروق والمنهوب، فهذا محرم. قال: وغير بئر الناقة من آبار ثمود. غير بئر الناقة، آبار ثمود نوعان: بئر الذي كانت تريده الناقة، ناقة صالح، والآبار الأخرى التي كان تريدها إبل قوم ثمود. فكل الآبار محرمة لا يجوز استعمال مائها إلا البئر الذي كانت تريده الناقة، فهذا طهور يجوز استعماله. قال: وغير بئر الناقة، فآبار ثمود أيضا محرمة لا يجوز إزالة رفع الحدث بها. قال: الثاني من نوع المياه طاهر. الطاهر هو الطاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره، بمعنى لا يرفع الحدث، أي لا يصح أن يتوضأ أو أن يغتسل به الإنسان. قال: طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. ذكرنا حكمه أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، أي حتى لو استعمل في إزالة نجاسة كدم على ثوب لم تزل به النجاسة. ما هو هذا؟ قال وهو المتغير بممازج طاهر، ماء باقي على أصل خلقته، ماء موجود في إناء لكنه تغير بشيء طاهر، تغير بشيء طاهر، تغير لونه أو طعمه أو ريحه، وهذا المغير طاهر، لكن هذا الطاهر ممازج بمعنى أنه امتزج مع الماء بخلاف النوع الأول الذي غير ممازج. ممازج مثل الزعفران تضعه في الماء فيمتزج بالماء، الحليب تضعه في الماء يمتزج بالماء، الورد يضع في الماء يمتزج في الماء ويختلط به، فهذا حكمه أنه طاهر في نفسه لكنه لا يطهر ولا يستخدم في رفع حدث ولا في إزالة خبث. قال ومنه يسير مستعمل في رفع حدث، أي من الطاهر غير الطهور يسير. ما هو اليسير؟ هو الماء الذي لم يبلغ قلتين، كل ماء لم يبلغ قلتين فهو يسمى عند الحنابلة ماء يسير. ما هي القلتان؟ القلة هو كل إناء إذا كان مدورا قطره ذراع وارتفاعه ذراعان، كل إناء قطره ذراع وارتفاعه ذراعان هذا قلة، فإذا كان الماء قلتين فيسمى بماء كثير، وكل ما هو أقل منه ويقدر بالكيلو، بالكيلو تقريبا 191 كيلو جرام، فإذا بلغ الماء إذا بلغ وزنه 191 كيلو جرام صار ماء كثيرا، وكل ما قل عن ذلك فهو ماء قليل. قال ومنه يسير مستعمل في رفع حدث، القيد الأول أنه يسير فخرج به ماذا؟ الكثير، لا يدخل في هذا الحكم. قال مستعمل في رفع حدث، أي أنه ماء يسير أقل من قلتين قد استعمل في رفع حدث، هذا القيد الثاني رفع حدث، أي قد يستعمل في، ليس في رفع حدث بل في تجديد وضوء، هل يصيره مستعملا؟ نقول لا، لابد أن يكون مستعملا في رفع حدث، أن يستخدم في رفع حدث أصغر أو أكبر. ما هو الماء المستعمل؟ الماء المستعمل هو الماء الذي يتقاطر من أعضاء المتوضئ أو المغتسل، الماء الذي يتقاطر من أعضاء المتوضئ أو المغتسل، هذا الماء المتقاطر والمنحدر هو الماء المستعمل، وهذا هو طاهر في نفسه لكنه غير طهور، طاهر في نفسه لكنه غير طهور، هذا هو الماء المستعمل. كذلك الماء، إذن لو جاء الإنسان إلى ماء في إناء واقترف منه ليتوضأ هل يسمى الماء الباقي في الإناء مستعملا؟ نقول لا، هذا إيش؟ فضل الماء، بقية الماء. إذن الماء المستعمل هو ما تقاطر من أعضاء المتوضئ أو المغتسل، أو أن يكون الماء يسيرا أقل من قلتين ثم غمس المتوضئ يده فيه ليغسلها، أو غمس رجله فيه ليغسلها، لم يغترف منه بل وضع رجله ليغسلها في داخل إناء وهو يسير صار ماء مستعملا. ومن هنا قال المؤلف يسير خرج به الكثير، مستعمل في رفع حدث أي لم يستعمل في تجديد وضوء، فهذا يكون ماء طاهرا لكنه غير طهور. قال الثالث من أنواع المياه، قال نجس، هذا نجس، طبعا بالضرورة إذا قلنا أنه نجس لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا، بل هو في نفسه خبث، بل هذا يجب اجتنابه، وإذا وقع على الثوب والبدن ويجب إزالته. قال نجس يحرم استعماله مطلقا، لماذا يحرم استعماله؟ لأنه نجس. قال إلا لضرورة، إنما يباح استعمال الماء النجس لضرورة، كما لو أشرف الإنسان على الهلاك وخشي الموت ولم يجد إلا ماء نجسا. قال وهو، ما هو النجس؟ قال ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير، كل ماء متغير بالنجاسة بمعنى وقعت فيه النجاسة فغيرته، والتغير إما أن يكون في لونه يغير اللون أو يغير الطعم أو يغير الريح، فإذا تغيرت أحد أوصافه بالنجاسة فيسمى بماء نجس، لكن يشترط أن يكون هذا التغير، يقول المؤلف، في غير محل تطهير، بمعنى لو كان الإنسان على يده نجاسة فصب عليها الماء، هو ماء قليل أقل من قلتين، وقع النجاسة،
هل ينجس بمجرد ملاقاة؟ نقول لا، طالما أن الماء في محل التطهير، أي أنه يجري على اليد التي يزال يراد بها إزالة النجاسة، فهو طهور حتى ينفصل عن اليد، فإذا انفصل عنها صار نجسا. لأننا لو قلنا بأن الماء متى ما لاقى النجاسة وهو على اليد وصار نجسا لصارنا إيش؟ نزيده نجاسة. ومن هنا قال في غير محل التطهير، أي أن الماء إذا لاقى النجاسة في محل التطهير كالماء الذي يوضع على الثوب ليزيل النجاسة، أو يوضع على اليد يصب على اليد ليزيل به النجاسة، فهذا طالما أنه على الثوب أو على اليد فهو إيش؟ طهور حتى ينفصل ثم يصير نجسا. قال ما تغير بنجاسة في غير محل التطهير. أما لو تغير بنجاسة وهو لا يزال في محل التطهير على اليد إلى الآن ما انفصل، أو في الثوب إلى الآن ما انفصل، فحكمه أنه طاهر. قال أو لاقاها في غيره، أي في غير محل التطهير وهو يسير، يعني إما أن يتغير بالنجاسة في غير محل التطهير، يعني كان يكون ماء فتوضع فيه نجاسة يقع فيه شيء من البول أو في الدم يتنجس، أو أن يكون الماء قد يلقى النجاسة وهو يسير. وهو يسير، ما هو اليسير؟ ما هو أقل من قلتين، ما أقل من قلتين لاقى النجاسة وقعت فيه قطرة من البول، قطرة من الدم، صار إيش؟ صار نجسا. لأن الماء إذا كان قليلا أقل من قلتين لا يقوى على إزالة إيش؟ هذا الخبث. قال أو لاقاها، أي لاقى النجاسة في غيره، أي في غير محل التطهير وهو يسير، وهو يسير. أما لو لاقاها وهو كثير فهذا لا يكون نجسا حتى تتغير أوصافه. إذن الماء القليل متى ما لاقى النجاسة فهو نجس، سواء تغير طعمه أو لم يتغير، تغير لونه أو لم يتغير، أي حتى لو لم يتغير بمجرد أن يلاقي النجاسة أو أن تقع فيه النجاسة في غير محل تطهير فهو نجس. هذا ماذا؟ حكم الماء اليسير. وأما الماء الكثير فلا يتنجس إلا بالتغير. قال الشيخ والجاري كالراكد، أي لا فرق بين الماء الجاري الذي يجري والراكد. إحنا عندنا الماء أنه إذا كان قليلا فوقعت فيه نجاسة لاقى النجاسة في غير محل تطهير فهو نجس مطلقا ولا ننظر للتغير، ولا فرق بين أن يكون الماء راكدا تقع فيه نجاسة وقل وهو يسير يتنجس، أو أن يكون الماء جاريا. قال الشيخ والجاري كالراكد، لكن لو كان الجاري أكثر من قلتين فلا ينجس إلا بالتغير. كذلك لو كان راكدا وأكثر من قلتين فوقع فيه دم فهو إيش؟ طهور حتى يتغير. إذن إنما ننظر إلى تغير الماء بالنجاسة إذا كان كثيرا، وأما إذا كان قليلا يسيرا أقل من قلتين فهنا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. قال الشيخ والكثير قلتان، وهما 100 رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشق، واليسير ما دونهما، أي ما بلغ قلتين فهو كثير لا ينجس إلا بالتغير، وما كان أقل من قلتين فهو يسير ينجس بمجرد الملاقاة. والقول الثاني وهو الأظهر والله أعلم أن الماء لا ينجس إلا بالتغير كثيرا كان أو قليلا، لكن الفرق بينهما أن الماء الكثير في الغالب أن النجاسة لا تؤثر فيه، بخلاف القليل فوجب الاحتراز والتحقق، فإذا لم تتغير أحد أوصافه فهو طهور. هذا هو القول الثاني في المذهب وهو الأرجح. قال المؤلف فصل كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. تكلم المؤلف عن الإناء، لأن الماء أين يحفظ؟ في الآنية، فاحتجنا إلى الكلام على الآنية. قال كل إناء طاهر ليس بنجس، قال يباح، أي هو مباح اتخاذه واستعماله، اتخاذه أن يتخذه الإنسان للزينة مثلا، أو أن يستعمله وأن يضع يحمل فيه يضعه إناء للماء. فكل إناء طاهر سواء كان من حديد أو من نحاس أو من خشب أو من زنك أو من ألمونيوم، أي إناء طاهر فهذا يجوز اتخاذه واستعماله. قال إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما، إلا أن يكون الإناء ذهبا فلا يجوز اتخاذه ولا استعماله، أو فضة أيضا لا يجوز اتخاذه ولا استعماله. لا يجوز أن يتخذ إيش؟ غلاس من فضة يتخذه للزينة، كما أنه لا يجوز له أن يشرب به أيضا. قال أو مضببا بأحدهما، التضبيب ما نسميه اليوم مثل بلغتنا الترهيم، وهو علاج الشروخ، يصهر الشيء فيعالج الشرخ الذي يكون في الإناء. قال أو مضببا بأحدهما، قد يكون عندنا إناء من حديد مثلا فينشرخ، فنأتي بفضة ونذيبها أو ذهب فنرهم الشرخ، هذا لا يجوز، لا يجوز إذا كان من في الذهب خالص أو من فضة خالص أو كان مضببا بفضة أو بذهب، فهذا محرم الاستعمال. ومثل المضبب أيضا المطلي بالذهب والفضة لا يجوز استخدامه استعماله، أو المطعم من به قطع من فضة أيا كان موضعها، فهذا كله آنية محرمة لا يجوز استعمالها ولا اتخاذها. قال لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة، يستثنى من ذلك ضبة وليس تطعيم. ضبة معناه أنه شيء ترهيم، يسيرة تكون شيء يسير لا يكون كثيرا، من فضة لا من ذهب لحاجة. أربع قيود: ضبة القيد الأول، الثاني تكون يسيرة لا تكون كثيرة، الأمر الثاني تكون من فضة لو كانت من ذهبا ما حل الإناء، لحاجة أي لا تتخذ لأجل الزينة لكن لحاجة كان ينكسر فنضببه بشيء من فضة، فهذا يجوز إذا كان بهذه القيود الأربعة. قال وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهر. الأصل في ثياب الكفار وفي آنيتهم التي يستخدمونها الأصل أنها طاهرة حتى نعلم نجاستها، أما لو علمنا أنها نجسة كما لو وجدنا فيها دما أو خمرا أو دهن خنزير فهذه نجسة، أما إذا لم نعلم فالأصل طهارتها. قال ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. جلد ميتة، أما جلد المذكاة فهذه طاهر، لو جاء إنسان بشاة فذكاها طاهرة كلها، جلدها ولحمها وعظمها، الكلام على الميتة التي ماتت حالف أنفها وهي نجسة. قال جلد الميتة لا يطهر بدباغ، أي حتى لو أجرينا عليه عملية الدباغ، والدباغ هي عملية يزال بها أثر الدسومة والزهومة التي تكون في الجلد وينشف، عملية تطهير وتنظيف. نقول يقول الشيخ جلد الميتة لا يطهر حتى لو دبغ، حتى لو دبغ، لكن يجوز استعماله في اليابسات، أن تجعله إناء في اليابسات، أما في المائعات فلا، لأنه وعاء نجس. قال وكل أجزائها أي الميتة نجسة، الميتة كل أجزائها نجسة، عظمها لحمها شحمها جلدها. قال إلا شعرا ونحوه، إلا الشعر ونحو الشعر كالصوف والوبر والريش فهذه طاهرة، بمعنى لو جئنا إلى شاة ميتة فجززنا صوفها فهو طاهر، أو جززنا شعرها فهو طاهر، وهكذا. قال والمنفصل من حي كميتته. المنفصل من الحي كما لو قطعت إلية خروف أو قطعت يد غزال. قال كميتته، فإن كانت ميتته طاهرة فهو إيش؟ ما قطع منه طاهر، وإن كانت ميتته نجسة فما قطع منه نجس. جاء الإنسان إلى سمكة فقطع ضربها فقطع ذيلها وهي باقية، نقول هذا الذيل إيش؟ طاهر، لأن ميتة السمك طاهرة. قطع رجل جرادة، ميتة الجرادة طاهرة، رجلها المقطوعة طاهرة. لكن لو قطع إلية خروف أو قدم غزال وهرب الغزال فما أبين منه فهو حكمه كحكم ميتته، فإن كانت ميتة الغزال نجسة كذلك ما أبين منه فهو نجس. قال ومنفصل من حي كميتته، أي حكمه في الطهارة والنجاسة كالميتة، كميتته هو. قال فصل والاستنجاء واجب من كل خارج. الاستنجاء استعمال إزالة النجو، والنجو هو ما غلظ من النجاسة كأثر البول أو الغائط. قال والاستنجاء واجب من كل خارج، أي إزالة أثر النجاسة واجب من كل خارج، أي كل ما خرج فهو واجب أن يستنجي الإنسان منه، من قبل أو دبر. قال إلا الريح، بمعنى لو خرج من سبب ريح لا يجب عليه أن يستنجي، أن يغسل دبره مثلا. قال والطاهرة، كذلك لو خرج من إنسان طاهر كالمني لا يجب فيه الاستنجاء. قال وغير الملوث، كما لو خرجت من
من ذكر الرجل حصاه، لكنها غير ملوثة، أي لم تتلطخ بالنجاسة، لم يخرج معها بول، فهي طاهرة لا يجب فيها الاستنجاء. وما سوى ذلك من خارج من السبيلين فيجب فيه الاستنجاء إلا هذه الثلاث. قال: وسنة عند دخول خلاء. الخلاء مراد به موضع قضاء الحاجة، وسمي خلاء لأن الناس كانوا يتخلون، قبل أن يتخذ الناس هذه الكنف في البيوت كانوا يذهبون البرية في الخلاء. فعند دخول خلاء مثل اليوم دورات المياه، يسن عند الدخول قول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة. قال: وبعد خروج منه من الخلاء يقول: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فيه ضعف، والصحيح غفرانك. قال: وتغطية رأس، أي يسن أيضا عند الخلاء أن يغطي الإنسان رأسه، أي عند الدخول، لكن هذا الأظهر ليس فيه دليل ظاهر. قال: وانتعال، أن لا يدخل حافي القدمين حتى لا يصاب بالنجاسة. قال: وتقديم رجله اليسرى دخولا، إذا أراد أن يدخل مكان معد لقضاء الحاجة يقدم رجله اليسرى. قال: واعتماده عليها جالسا، إذا جلس لقضاء الحاجة يعتمد على رجله اليسرى وينصب اليمنى، يكون متكئا على رجل اليسرى واليمنى تكون منصوبة تكريما لليمنى. قال: واليمنى خروجا، يعني عند الخروج من الخلاء يخرج اليمنى قبل اليسرى. قال: عكس مسجد، أما المسجد فالعكس، إذا أراد أن يدخل المسجد قدم رجله اليمنى وأخر اليسرى، وإذا أراد أن يخرج قدم رجله اليسرى وأخر اليمنى. قال: عكس مسجد ونعل، كذلك الانتعال تقدم اليمنى بخلاف دخول الخلاء، وكذلك عند نزل النعلين تقدم اليسرى لأن الانتعال تكريم فتقدم فيه اليمنى بخلاف الدخول للخلاء. قال: ونحوهما. قال: وبعد في فضاء، إذا كان أراد أن يقضي حاجته في فضاء حيث لا شيء يحول بينه وبين رؤية الناظرين فإنه يسن له أن يبعد حتى لا يراه أحد. قال: وطلب مكان رخو لبول، إذا أراد أن يبول في مكان فإنه يطلب مكان رخوا حتى يمتص البول لا يرتد عليه البول. قال: ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثا، الوسطى فوقه والإبهام تحته، يعني يمسك من أصل الذكر بعد يفرغ البول من أصل الذكر ثم يمضي إلى رأس الذكر، قالوا حتى يخرج ما تبقى من البول في الذكر. قال: ونتره ثلاثا، أيضا حتى يخرج ما تبقى. والصواب أن مسح الذكر بهذه الصورة والنتر أنه غير مشروع، غير مشروع، والحديث فيه ضعيف جدا، ولكن يكفي أن يقطع، أن ينقطع البول. والذكر كالضرع، إن الضرع الحليب متماسك، متى ما حلبته انحلب، تركته أمسك، وكذلك الذكر. وذاك مسح الذكر على هذه الصفة والنتر الأظهر أنه يعني ليس مشروعا. قال الشيخ: وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى، أن يدخل إنسان بشيء فيه ذكر الله كالقرآن أو ككتب العلم أو ورقة مكتوب فيها اسم الله. قال: وكلام فيه بلا حاجة، أن يتكلم إنسان وهو في الخلاء لا سيما إذا كان يقضي حاجته، كان يكون يتبول أو يتغوط يكره الكلام فيه. قال: ورفع ثوب قبل دنو من الأرض، لهذا إذا كان في الخلاء لا يرفع ثوبه حتى يقرب من الأرض لأنه قد تنكشف عورته وهو قائم. قال: وبول في شق ونحوه، كذلك يكره إنسان يبول في شق، يأتي للشقوق في الجدار أو ثقب في الأرض فيبول، هذا أيضا مكروه. قال: ومس فرج بيمين بلا حاجة، لا يمس فرجه وهو يبول بيمينه وإنما يمسها بشماله تكريما لليمين، فيكره مس الفرج باليمين. قال: واستقبال النيرين، أن يبول أو يتغوط وهو يستقبل الشمس أو القمر، ألا يجعلهما في جهته، قيل لما فيهما من نور الله، لكن النهي عن استقبالهما الأظهر أنه غير يعني وارد. قال: وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان، يحرم عند قضاء الحاجة البول والغائط أن يستقبل القبلة أو أن يستدبره، لا يجعلها في جهته يقابلها ولا أن يجعلها في خلفه في غير بنيان. أما في البنيان إذا كان هناك حائط يحول بينك وبين القبلة فلا بأس باستقبال القبلة أو استدباري. إنما يحرم إذا كان الإنسان يقضي حاجته في الخلاء، يقضي حاجته في الخلاء، فلا يستقبل القبلة يصلي إليها ببول أو غائط. نقف عند هذا ونستري 5 دقائق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.